بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس معالج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تالي فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد بن الحكمي، المولود عام 1342 ومتوفى عام 1377 للهجرة النبوية. سنة عند قوله رحمه الله في نظمه سلم الوصول إلى علم الأصول، قال الشيخ حافظ: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكن بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناجي من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن به وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل، أي بعد هذا، أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم أي آدم، ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به. وبعد هذا رسله قد أرسل، رسله بإسكان السين للوزن مفعول، أرسل مقدم قد أرسل بألف الإطلاق لهم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم أي إليهم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، وبالحق متعلق بإنزال بأنزل أي بدين الحق. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، أنزل بألف الإطلاق، والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب، هو لكي بذا العهد يذكرهم، هو لكي بذا العهد الميثاق الأول يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم عقاب الله إنهم عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك كما قال الشيخ حافظ: كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله للناس بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاء به وكتابه مصدق لما جاء به وكتابه مصدق لما بين يديه أي من الكتب، مما معه من الكتب ومهم عليه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى له: إن أنت إلا نذير. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال تعالى: واتقوا الله واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، والكفر بما سواه من الأنداد، مبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل. ومن يصدقهم، أي في قوله الشيخ حافظ رحمه الله: ومن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، أو فقد وفى، لكن الصحيح ظاهر فقد وفى بذلك الميثاق. ومن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق على العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزب المفلحون الفائزون في الآخرة. وجاوب الشرط: فذاك ناج، في قول الشيخ حافظ: وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها، وذلك الوارث عقب الدار، وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بهم، وقال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، وذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. ومن بهم أي بالرسل وبالكتاب الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها، كذب ولازم الإعراض عنه أما أرسل الله به رسله والإباء، أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وغيرها الآيات وغيرها. وهؤلاء أكثر الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وغير ذلك من الآيات. وجواب الشرط: فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله، الأبي منه المعرض عنه المصر على ذلك حتى مات عليه وناقض كلا العهدين، ولازم الإعراض عنه والإباء. الأبي منأخذ من الإباء. ناقض كلا العهدين أي الميثاق الذي أخذه الله عليه على آدم عليه السلام، ذاك الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به، ومن جاءت به الرسل وأتباع وذريته من بعده تبع لأبيهم آدم. وناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، مستوجب بفعله ذاك ذي الخزي في الدارين، أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الميثاق الذي أخذه الله عليه أي على المعرض المصر على الكفر بالله تعالى حتى يموت عليه، كما قال تعالى: واتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له، وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة. قول الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم، أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسله، وهم الفريق الأول الحسنى وهي الجنة، والذين لم يستجيبوا له وهم الفريق الثاني، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يقول لأهون، يعني أقل درجة في العذاب، يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أي من الكفار: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا تشرك بي، وقد تقدم ذكره قريبا. ثم قال تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني: لا والله ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولهم للميثاق المذكور من باب أولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. وكأنه قيل: ما هي؟ وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاؤهم عليها والعياذ بالله تعالى، فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول: أول واجب على أيها الإخوة، ينبغي حفظ هذا المتن من متون العقيدة، وهو نظم سهل الحفظ. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماء الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد ومعرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقررين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، إذ حرف تعليل لأولوية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد هو من كل الأوامر، أي جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي على الفعل أعظم، أي هو من كل الأوامر أعظم، كما أن ضده، أي ضد التوحيد، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي. ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، أي بالتوحيد، ولا يخرج منه إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، أي بالتوحيد، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، يعني الشرك، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده، وهو أي التوحيد ونوعان. يعني أنواع التوحيد نوعان. الأول توحيد العلم الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد العلم الخبري يتضمن نوعان من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهذا يتضمن فقط توحيد الألوهية، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاءه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، ولا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، أي التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي، أو نقول أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وآية الكرسي: وقل هو الله أحد، وغيرها من القرآن. واقرأ في الأمر والنهي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وأخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. والكلام في هذا الفصل على النوع الأول هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات في قول الشيخ حافظ رحمه الله: إثبات ذات الرب جل وعلا أسماءه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. فقوله وهو إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لابد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد أي خالق، ومحال أن توجد نفسها أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه خلقوا من غير شيء خلقهم، فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض؟ وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بغى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. أخرجه في الصحيحين. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفة بآيات الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرع فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. لهذا قال عز وجل: في أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة، إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها، أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد، أي بقوة وقدرة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنه: لقادرون، أي مطيقون. وعنه أيضا: لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل ذو وسعة، وقال ابن كثير: أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمل حتى استقلت كما هي، والأرض فرشناها، أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس: نعم، ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ونوعين مختلفين، كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والحر والبرد وغير ذلك لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. انتهى كلامه. تكلم ابن كثير رحمه الله والبغوي. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى: لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتينا بآية. أنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت الجارية والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويكسر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء. ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله تعالى: ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة أي على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، ويعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح: فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وهي الريح، وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وتارة تسوقها، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمين، وتارة صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي غربية، وغير ذلك، والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن، كما يصفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون ويعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته، وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما قدره، متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، كل ما سواه لازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول تعالى: من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيفا القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، ولو فكرة وغور أي فهم عميق وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعاش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منه الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن أي المكان المرتفع وغير ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. يعني السهل يعني يكون رجل أخلاقه حسنة، والحزن يكون أخلاقه فيها يعني غلظة كارتفاع الجبال وغلظها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأكثر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته أي من غير جنسه، يعني إذا تزوج مثلا إنس بالجن أو الجن بالإنس أو الإنس بالحيوان حصلت نفرة، لكن الله تعالى جعل الإنس يتزوج بالإنس والجن يتزوج بالجن والحيوان يتزوج بالحيوان. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولدا أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. ومن آية الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشوف في أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات أي التي تسير في فلكها، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر أي على لغة الأتراك لغة أخرى، وهؤلاء كرج وهؤلاء على لغة أهل جورجيا، وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج أي نعم. وهؤلاء إفرنج وهؤلاء بربر يعني اللغة الأمازيغية والأمازيغية، وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء سقالبة، وهم الذين الأوكرانيين في هذا العصر، وهؤلاء خزر وهم أتراك اعتنقوا اليهودية ويقطنون في بحر قزوين أو البحر الأسود، وهؤلاء أرمن أي أرمينيا، وهؤلاء أكراد وغلبهم يسكنون في كردستان بالعراق وسوريا وتركيا إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم وألوانكم أي اختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد ومرأة واحدة وهي حواء، رجل واحد آدم مرأة واحدة وهي حواء، وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقوا بشيء من السمت أي الصفات أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا، يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى، ولا توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح، لا بد من فارق بين كل واحد منهم بين الآخر. يعني سبحان الله العظيم على كثرة بني آدم لا يشتبه اثنان في جميع الصفات، لا بد أن يفترقا في صفة أو أكثر. إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني مثال ذلك البصمة، بصمة يدي لا توافق بصمة ملايين البشر، فلا يكاد أحد بصمة يده تشابه بصمة يدي، وقس عليها غيرها من أعضاء الجسم. إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل فإنه فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال أي الإعياء والتعب وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سمع تدبر واعتبار ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة وتارة ترجون وميضه ومما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. كان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره أي هي قائمة ثابتة بأمره لا وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أي من الأرض كما قال تعالى يوم يدعوكم وتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة قال تعالى إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق أي أهل المنطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. الله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا فلم يذهب يستدل بغيره. وفي نفسه الآية الأخرى والبرهان الأعظم كما قال تعالى وفي أنفسكم ما فلا تبصرون وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. لهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى. لهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسل ما في الله شك فاطر السماوات والأرض وهذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده تعالى شك فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء ويجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإله ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك أي في إلهيته وتفرده بوجود العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب كما قال تعالى عن أصحاب الأصنام وأصحاب القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا أي لا شك فيه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد بن الحكمي، المولود عام 1342 ومتوفى عام 1377 للهجرة النبوية. سنة عند قوله رحمه الله في نظمه سلم الوصول إلى علم الأصول، قال الشيخ حافظ: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكن بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناجي من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن به وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل، أي بعد هذا أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم أي آدم، ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به. وبعد هذا رسله قد أرسل، رسله بإسكان السين للوزن مفعول، أرسل مقدم قد أرسل بألف الإطلاق لهم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم أي إليهم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، وبالحق متعلق بإنزال بأنزل أي بدين الحق. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، أنزل بألف الإطلاق والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب، هو لكي بذا العهد يذكرهم، هو لكي بذا العهد الميثاق الأول يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم عقاب الله إنهم عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك كما قال الشيخ حافظ: كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز وجل عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاء به وكتابه وكتابه مصدق لما بين يديه أي من الكتب مما معه من الكتب ومهيم عليه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى له: إن أنت إلا نذير،
قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال تعالى: واتقوا الله واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد، مبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة وتقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل. ومن يصدقهم، أي في قول الشيخ حافظ رحمه الله: ومن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، أو فقد وفى، لكن الصيغ ظاهر، فقد وفى بذلك الميثاق. ومن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق على العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزب المفلحون الفائزون في الآخرة. وجاوب الشرط: فذاك ناج، في قول الشيخ حافظ: وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها، وذلك الوارث عقب الدار، وهي الجنة لفعلها أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بهم، وقال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا، وذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. ومن بهم أي بالرسل وبالكتاب الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها، كذب ولازم الإعراض عنه أما أرسل الله به رسله والإباء، أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى فيهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وغيرها الآيات وغيرها. وهؤلاء أكثر الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك من الآيات وجواب الشرط: فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الأبي منه المعرض عنه المصر على ذلك حتى مات عليه وناقض كلا العهدين ولازم الإعراض عنه والإبا، عن الأبي منأخذ من الإبا. ناقض كلا العهدين أي الميثاق الذي أخذه الله عليه على آدم عليه السلام، ذلك الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به ومجاءت به الرسل وأتباع وذريته من بعده تبع لأبيهم آدم. وناقض كلا العهدين الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، مستوجب بفعله ذاك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الميثاق الذي أخذه الله عليه أي على المعرض المصر على الكفر بالله تعالى حتى يموت عليه، كما قال تعالى: واتبعناه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له، وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة قول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسله وهم الفريق الأول الحسنى وهي الجنة، والذين لم يستجيبوا له وهم الفريق الثاني وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه فافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقول لأهون يعني أقل درجة في العذاب، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة أي من الكفار، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا تشرك بي، وقد تقدم ذكره قريبا. ثم قال تعالى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني لا والله ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولهم للميثاق المذكور من باب أولى، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل ما هي؟ فقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاؤهم عليها والعياذ بالله تعالى، فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وعدل حكمه، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول أول واجب على أيها الإخوة ينبغي حفظ هذا المتن من متون العقيدة وهو نظم سهل الحفظ. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسماء الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. يقول الشيخ حافظ رحمه الله أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقررين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، إذ حرف تعليل لأولوية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد هو من كل الأوامر، أي جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي على الفعل أعظم، أي هو من كل الأوامر أعظم، كما أن ضده أي ضد التوحيد كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به أي بالتوحيد، ولا يخرج منه إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به أي بالتوحيد، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، عن الشرك، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله ولم تنهى عن شيء قبل ضده، وهو أي التوحيد ونوعان، يعني أنواع التوحيد نوعان. الأول توحيد العلم الخبر الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد العلم الخبري يتضمن نوعان من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهذا يتضمن فقط توحيد الألوهية، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، ولا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، أي توحيد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي، أو نقول أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده ولا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وآية الكرسي: وقل هو الله أحد، وغيرها من القرآن. وقرأ في الأمر والنهي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. والكلام في هذا الفصل على النوع الأول هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات في قول الشيخ حافظ رحمه الله: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماءه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. فقوله وهو إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لابد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد أي خالق، ومحال أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه خلقوا من غير شيء خلقهم، فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليه في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. أخرجه في الصحيحين. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفة بآيات الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرع فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. لهذا قال عز وجل: في أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لوينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة، إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها، أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد، أي بقوة وقدرة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنه، لقادرون أي مطيقون. وعنه أيضا: لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل ذو وسعة، وقال ابن كثير: أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمل حتى استقلت كما هي، والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس: نعم، ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ونوعين مختلفين، كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والحر والبرد وغير ذلك لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. انتهى كلام المكثرين رحمه الله والبغوي. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى: لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتينا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت أي الجارية والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويكسر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء. ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله تعالى: ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة أي على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، ويعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وهي الريح، وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وتارة تسوقها، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمين، وتارة صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي غربية، وغير ذلك، والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن، كما يصفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى لقوم يعقلون ويعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته، وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما قدره، متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، كل ما سواه لازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يقول تعالى: من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيفا القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، ولو فكرة وغور أي فهم عميق وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعاش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منه الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن أي المكان المرتفع وغير ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. يعني السهل يعني يكون رجل أخلاقه حسنة، والحزن يكون أخلاقه فيها يعني غلظة كارتفاع الجبال وغلظها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأكثر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته أي من غير جنسه، يعني إذا تزوج مثلا إنس بالجن أو الجن بالإنس أو الإنس بالحيوان حصلت نفرة، لكن الله تعالى جعل الإنس يتزوج بالإنس والجن يتزوج بالجن والحيوان يتزوج بالحيوان. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولدا أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. ومن آيات الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشوفها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات أي التي تسير في فلكها، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر أي على لغة الأتراك لغة أخرى، وهؤلاء كرج وهؤلاء على لغة أهل جورجيا، وهؤلاء روم وهؤلاء إفرنج أي نعم. وهؤلاء إفرنج وهؤلاء بربر يعني اللغة الأمازيغية والأمازيغية، وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء سقالبة، وهم الذين الأوكرانيين في هذا العصر، وهؤلاء خزر وهم أتراك اعتنقوا اليهودية ويقطنون في بحر قزوين أو البحر الأسود، وهؤلاء أرمن أي أرمينيا، وهؤلاء أكراد وغلبهم يسكنون في كردستان بالعراق وسوريا وتركيا إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم وألوانكم أي اختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد ومرأة واحدة وهي حواء، رجل واحد آدم مرأة واحدة وهي حواء، وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقوا بشيء من السمت أي الصفات أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا، يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى، ولا توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح، لابد من فارق بين كل واحد منهم بين الآخر. يعني سبحان الله العظيم على كثرة بني آدم لا يشتبه اثنان في جميع الصفات، لا بد أن يفترقا في صفة أو أكثر. إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني مثال ذلك البصمة، بصمة يدي لا توافق بصمة ملايين البشر، فلا يكاد أحد بصمة يده تشابه بصمة يدي، وقس عليها غيرها من أعضاء الجسم. إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل فإنه فيه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال أي الإعياء والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سمع تدبر واعتبار. ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه ومما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: الذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لا وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض. ثم قال تعالى: يوم يدعوكم وتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال تعالى: إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق أي أهل المنطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. الله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلم يذهب يستدل بغيره. وفي نفسه الآية الأخرى والبرهان الأعظم كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة. لهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى. لهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسل: ما في الله شك فاطر السماوات والأرض. وهذا يحتمل شيئين: أحدهما أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، ويجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا: فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإله ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم: أفي الله شك، أي في إلهيته وتفرده بوجود العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب كما قال تعالى عن أصحاب الأصنام وأصحاب القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لا، أي لا شك فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.